السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعتنا أخبار اليوم بمحاولة فاشلة لاغتيال حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، وعلى الرغم من اشتراك الجميع في استنكار هذا العمل باعتباره خارجا عن سياق المألوف في السياسة السودانية مهما كانت الاختلافات بين الفرقاء، إلا أن الآراء بشأن العملية تباينت. وفي ظل هذا الحدث نتوقف لنتساءل ما هو حكم الاغتيال في الإسلام وما هو الفرق بينه وبين الغدر؟ ما هي الشروط الواجب توفرها في عمليات الاغتيال لتصبح جائزة؟ ثم من هو المنوط به منح الإذن ومباشرة عمليات الاغتيال؟ هل يجوز أصلا تنفيذ عمليات الاغتيال في وسط جمع من الناس وتعريضهم للتخويف وإتلاف الممتلكات بل وتعريض حياتهم للخطر؟ ما هو حكم الاغتيال السياسي وحكم الاغتيال المعنوي؟ وما موقف الإسلام من عمليات الاغتيال التي تنفذها بعض الحركات والجماعات التي ترفع شعار الإسلام؟ هل يسوغ للمسلم إذا قتل أحد خصومه السياسيين أو تعرض للأذى أن يقول لم آمر بها ولم تسؤني؟ الاغتيال عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع من خلال تعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ونناقش ما يسمح به الوقت في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بدء الحلقة هناك ألفاظ يعني تستشكل على الناس أحيانا، هو قضية الاغتيال وقضية الغدر وقضية الغيلة، ارتباطها ببعضها ويعني مفاهيمها ومدلولاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكلمة الاغتيال من الكلمات المعاصرة والتي يقصد بها وصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري. وقد تكون الدوافع لهذه العملية دوافع سياسية أو دوافع فكرية أو دوافع انتقامية، هذا كله يحصل.
هو لفظ محدث يعني ليس قليل.
نعم، هو لفظ حادث. أما الألفاظ التي يستعملها فقهاؤنا فهي لفظة الغيلة، والغيلة أيضا تعني القتل المتعمد الذي يكون بغير مواجهة وإنما يكون خلسة، وكما لو أن إنسانا أخذ طفلا صغيرا فرد رأسه بين حجرين أو أنه ذبحه أو أنه قلع رأسه وما إلى ذلك، هذا يسميه فقهاؤنا بقتل الغيلة. وبعض العلماء يرى بأنه ليس لأولياء الدم فيه حق العفو وإنما يتعلق به حق عام. لماذا؟ لأنه يؤثر على منظومة الأمن كلها، هذا القتل الذي يكون غيلة. ومرادفه كذلك قتل الغدر، الغدر والغيلة كلاهما بمعنى واحد. نعم. أما كلمة الاغتيال هذه فقد ذكرت لك ما يقصده مطلقوها ممن يستعملونها الآن، ومعلوم بأن أعدى أعداء الله وهم اليهود قد استخدموا هذه الوسيلة القذرة في حرب المجاهدين، في حرب العلماء المسلمين، سواء كانوا علماء الذرة أو الفيزياء النووية أو علماء البارزون في المجالات الهندسة الكهربائية وما إلى ذلك. ولو مضينا نحصي عدد من قتلوا من علماء العراق ومصر وغيرها لطال بنا الأمر.
نعم، هل هناك يعني نص قرآني يشير إلى هذه المسألة يعني ويطلق حكما عليها؟
هو النص القرآني الإرهاب، النص القرآني والإرهاب، وقد جاء بصيغتين، بصيغة الأمر وبصيغة الخبر. أما صيغة الأمر ففي سورة الأنفال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما صيغة الخبر ففي قول ربنا جل جلاله في سورة الحشر، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وكلمة الإرهاب هذه في أصل الوضع اللغوي تعني الخوف، ومنه قيل للراهب راهب، لأن الأصل فيه أنه يخاف الله ويخشى. تقول العرب أرهبته ورهبته إذا خوفته وأفزعته. وتجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإرهاب الشرعي الذي يقصد به تخويف المحادين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد، قد استعمله صلوات ربي وسلامه عليه في قتل كعب بن الأشرف من يهود بن النضير، وقتل سلام بن أبي الحقيق أبو رافع وهو تاجر الحجاز وكان من يهود خيبر، وكلاهما كان يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه بشتى أنواع الإساءة. ومثله أيضا ما فعله عليه الصلاة والسلام من قتل سفيان ابن نبيح الهذلي، وهو الذي جمع فئاما من الناس في وادي عرنة في مكة من أجل أن يتهيأ لغزو المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس الجهني وكان حليفا للخزرج من أجل أن يقتل ذلك الرجل، وقد فعل.
نعم، لكن ما هي الشروط أو ما هي الأسباب التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه مثل هذا الحكم لهؤلاء حصرا، مع أنه قاتل بقية المشركين يعني بالقتال المباشر؟
نعم، هو طبعا أولا لا بد أن ننبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بعدة صفات في مثل هذه المواقف. فهو من ناحية قائد الدولة المنوط به حمايتها، ومن ناحية أخرى هو قائد الجيش الذي نيط به القضاء على أعداء هذه الدولة ومن يرومونها بسوء، ثم من ناحية ثالثة هو سياسي حكيم صلوات ربي وسلامه عليه، ينظر في المصالح والمفاسد ويرجح الراجح منها. وفوق ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. فمثلا لو أخذنا كعب بن الأشرف نجد أنه قد ارتكب عدة جرائم كبيرة، وهي من الخيانة العظمى، لأنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني النضير عهد، وهذا العهد ينبغي الوفاء به. فهذا الرجل أولا بعد غزوة بدر ذهب إلى مكة معزيا وكتب القصائد يرثي قتل المشركين ويحرضهم على غزو المسلمين وقتال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ثانيا شهد شهادة زور لما سأله المشركون أديننا خير أم دين محمد، قال بل دينكم خير من دين محمد، وفيه وفي إخوان اليهود نزل قول ربنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثالثا هذا الرجل كتب قصائد في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه. ورابعا شبب بنساء المسلمين، بمعنى أنه بدأ يكتب قصائد وكان شاعرا مجيدا، وهو في الأصل من حمير، يعني في الأصل هو عربي أمه من حمير، كتب قصائد يتغزل في نساء المسلمين ويذكر محاسنهن وما إلى ذلك، وهذه في المجتمع العربي من الكبائر العظيمة. فهذه الجرائم المتتابعة أدت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، هذه العلة، فإنه قد آذى الله أي بذهابه إلى مكة وتحريضه أهل الكفر وتفضيله الشرك على الإيمان والوثنية على التوحيد، ثم آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجائه وسبه والإقذاع في ذلك. فانتدب لذلك مجموعة من الأوس فيهم محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس بن جبر والآخرون، وانطلقوا، وبعض الصحابة وهو عباد بن بشر رضي الله عنه يصف يعني تلك حادثة فيقول صرخت به فلم يجفل لصوتي وأوفى طالعا من فوق قصري، فعدت فقال من هذا المنادي، فقلت أخوك عباد بن بشر، فأقبل نحونا يهوي سريعا وقال لنا: لقد جئتم لأمري معاشر، قد سغبوا وجاعوا، لقد ذاقوا الغنى من غير فقر. فقلت له: أقبل إلينا، فقد جئنا لتشكرنا وتقري وترفدنا، فقد جئنا سغابا بنصف الوسق من حب وتمري، وهذه درعنا رهنا، فخذها لشهر إن وفى أو نصف شهر. ثم بعد ذلك يذكر خلاصة حادثة القتل هذه، قال: وفي أيماننا بيض حداد مجربة بها الكفار نفري. فعانقه ابن مسلمة المرادي، محمد بن مسلمة رضي الله عنه، به الكفان كالليث الهزبري، وشد عليه بالسيف صلطا، وقطره أبو عبس بن جبري، فقتلوه. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلحت الوجوه، يعني أثنى على صنيعهم ذاك، قالوا: وجهك المفلح يا رسول الله. وألقى الله الرعب في قلوب اليهود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل وحده، ولم يقتل قومه من بني النضير، اللهم إلا بعد أن نقضوا العهد فإنه أجلاهم من المدينة. وكذلك لما أرسل جماعة من الخزرج، فيهم مسعود بن سنان وعبد الله بن عتيق وأبو قتادة الأنصاري، من أجل أن يقتلوا أبا رافع سلام بن أبي الحقيق تاجر الحجاز، نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا طفلا أو امرأة، فذهبوا فقتلوه وحده وهو يعني بين نسائه وولده، ثم رجعوا.
نعم. وبالتالي هل يمكن أن نأخذ ضابطا عاما بأن هذه العمليات تجوز في حالات خاصة يقدرها رأس الدولة؟
نعم.
وربما يكون الطابع العام أنه حصول خيانة كبيرة، ولا يراد أن يعرض المجموع للخطر، يعني يراد أن ينتقى فلان من الناس فقط لتخليص الناس من شره.
نعم، يعني ينبغي أن نقول بأنه ما ينبغي أن يستبد بمثل هذه القرارات شخص أو فئة من المسلمين دون مشورة أهل الحل والعقد، من أجل أن يعرفوا المسوغات، من أجل أن يعرفوا المصالح المرتجاة والمفاسد المترتبة، ويرجح ما هو راجح بميزان الشرع، وإلا فقد جرى هذا على المسلمين شرا عظيما في بلاد شتى. قضية أن إنسانا يستبد برأيه أو مجموعة صغيرة من الشباب، فهذا شر ما بعده شر.
نعم. وهنا يذكر شيء آخر، أن هذه العمليات التي نفذت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجهة من المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافر معلوم الكفر.
نعم.
نعم. وبالتالي قضية الظن والشبهة داخل المسلمين، هذه الأمور كلها لا تنطبق.
لا، لأن القتل هو يعني أغلظ العقوبات وأشدها، والشريعة الإسلامية قد نهت عنها أشد النهي، خاصة بأن العمليات المعاصرة هذه قد يصاب فيها البريء، وقد يقتل فيها المسالم ومن كان مارا بالطريق. فلهذا ينبغي أن يسد هذا الباب، يعني خاصة في مثل الحالة التي ذكرتها في أول الحلقة، فإن تلك البلاد، أعني السودان، ما عرف هذا النوع من الحوادث. قضية الاغتيال السياسي غريبة علينا، بعيدة عن موروثاتنا، ليس معهودا بأن الناس يتعاملون بها، ربما عرفت في بلاد أخرى وليست مستنكرة، تحدث في كل حين. أما الفرقاء السياسيون عندنا فما عرف عنهم ذلك، ما عرف عنهم الولوغ في الدم، اللهم إلا ما كان من الشيوعيين في سنة 71 لما انقلبوا على النميري، فإنهم قد أحدثوا مجزرة في مجموعة من الضباط بعدما استيقنوا من فشل انقلابهم المشؤوم،
هو انقلاب هاشم العطا.
نعم.
نعم. الذي نريد أن نقوله هنا، هل عمليات الاغتيال في الزمن الحالي حتى لو كانت يعني بشكل صحيح ومن دولة مسلمة، يسوغ فيها قضية المفخخات والعبوات الناسفة والكذا حتى لو كانت في بلاد غير المسلمين؟
احنا عندنا اخلاق.
نعم.
وهذه الاخلاق تحكمنا سلما وحربا، اذا احببنا واذا ابغضنا، اذا سالمنا واذا حاربنا. ومن هذه الاخلاق انه لا يؤخذ البريء بالمذنب، ومن هذه الأخلاق بأنه لا يقتل من لم يقاتل.
لذلك يعني لا يكون مسلما فنقول خلاص.
نعم، حتى لو كان كافر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الصبيان، نهى عن قتل الشيوخ، نهى عن قتل النساء والولدان، نهى عن قتل من اعتزلوا القتال كالرهبان في الصوامع. من أخلاقيات الحرب عندنا تحريم الغدر، إذا كان ثمة عهد فإنه لا يسوغ لنا أن نغدر. من 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 ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم. من أخلاقيات الحرب عندنا أننا لا نمثل، المثلة هذه لا تجوز. فلذلك مسألة المفخخات هذه كان بعض أهل العلم الثقات يفتي بها لإخواننا الفلسطينيين أيام أن كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم في جهادهم ضد اليهود الغاصبين، باعتبار أن اليهود الموجودين في أرض فلسطين
محاربين
محاربون ومغتصبون لأرض غيرهم وساعون بالفساد في الأرض، وهم قد بدأوا بالعدوان، والله جل جلاله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم.
ولكن هذا الحكم لا ينطبق في بلاد المسلمين. لا ينطبق في بلاد المسلمين. البعض يقول إذا كانت الشريعة الإسلامية تسمح في بعض الحالات بالاغتيال، يعني فإنها تشرع للغدر، وهذا يعني يؤكد ما يقوله آخرون عن أن الإسلام دين يأمر بالقتل والإرهاب وغير ذلك، استدلالا بحوادث الاغتيال التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو بداية أخي ويس، لا بد أن نقول بأن كلمة الإرهاب إلى الآن هم عاجزون عن وضع تعريف جامع مانع وعن وضع ضابط لها بحيث نعرف من هو الإرهابي ومن ليس إرهابيا. وقد طالب المفكرون والعلماء المسلمون مرارا بأن يكون هناك تعريف لهذه الكلمة فما استجيب لهم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة يراد بها الآن إسقاطها على 5 محاور. المحور الأول الجهاد في سبيل الله، فكل مجاهد إرهابي ولو كان مدافعا عن أرضه وعرضه ضد الأعداء الله عز وجل،
حتى المحتلين حينما يتبعون
ولذلك الآن تصنف حماس والجهاد الإسلامي والأشكر طيبة وغيرها من التنظيمات الجهادية على أنها إرهابية، فهذا محور. المحور الثاني الدعوة لتحكيم شرع الله، فكل من يدعو لتحكيم الشريعة فهو إرهابي في نظر هؤلاء. ثم المحور الثالث التزام شعائر الله، فالشاب الذي يظهر على سمته سيما الإسلام وهديه، أو الفتاة التي تعنى بالتحفظ والاحتجاب وكذا، فهذا أيضا علامة الإرهاب. ثم المحور الرابع محور الولاء والبراء، فكل من يدعو إلى موالاة المسلمين والحديث عن قضاياهم والتذكير بمآسيهم والدعوة إلى نصرتهم، وفي المقابل يذكر أعداء الله بما يستحقون، فإنه أيضا معدود في جملة الإرهابيين. ثم المحور الخامس من يدعو إلى محو آثار الجاهلية، يعني مثلا من يذكر الناس بحديث علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني ألا أدعى صورة إلا طمستها، والصورة هنا الصنم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ويذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد وأبا سفيان بن حرب وفلان وفلان لتكسير تلك الأصنام وما إلى ذلك، فإن هذا معدود إرهابيا. طيب هذه الحوادث التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت لناس مسالمين ولا لأطفال بريئين ولا لنساء معتزلات، وإنما كانت لأقوام هم رؤوس في الكفر والضلال والغدر والحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من جنس ما ذكرت من كعب ابن الأشرف وأبي رافع سلام بن أبي الحقيق، وكذلك عبد الله السفيان بن البيح الهذلي وأمثالهم. هؤلاء أعلنوها حربا وبدأوا يحرضون وبدأوا يجمعون الجموع ويرصدون الأموال، ولذلك من
لكن لماذا لم يواجهوا بشكل مباشر؟ يعني لماذا هذا القتل
لأنهم ما دخلوا في حرب مباشرة.
لكن وبالتالي يعني هم غدروا فعوملوا بمثل ما
بمثل صنيعهم. نعم نعم. وكما قيل يعني ووضع الندى في 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 موضع ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع
السيف في موضع الندى.
نعم كوضع السيف في موضع الندى. نعم
نعم. هنا نريد أن ندخل إلى شيء جانب آخر. هذه العمليات التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بها تجاه أناس محاربين للدين معروفي الكفر. في الزمن الحالي هناك ما يعرف بقضية الاغتيال السياسي، هل يجوز للمسلم أن يباشر خصمه السياسي بقضية الاغتيال؟
أما من ناحية تعاليم الإسلام وآدابه فالمسلمون ما عرفوا ذلك إلا على يد طائفة ضالة وهم الخوارج، وإلا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أريد أن أقول بأن المسلمين هم أول من عانوا من الاغتيال، ولذلك سمية بنت خياط رضي الله عنها اغتيلت، يعني طعنها أبو جهل بحربة في فرجها حتى خرج من فمها رضي الله عنها، وهي امرأة ضعيفة مسكينة ما لها ذنب إلا أن قالت ربي الله، ومثل ما حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قصة ماشطة ابنة فرعون، ومثله أيضا ما حصل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم من موتهم تحت التعذيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل على يد أبو لؤلؤة المجوسي، بعد ذلك علي رضي الله عنه قتل غدرا على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وأرادوا أن يقتل في الوقت نفسه أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية، فنجح من رام عليا رضي الله عنه وفشل الآخرون، وقيل المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله خارجه. فالمقصود بأن هذه الاغتيالات المسلمون ما عرفوها في خلافاتهم ولا ألفوها، وما ينبغي أن يفتح هذا الباب قط. ولذلك يعني سرني ما ذكرته في مقدمتك من أن هذه الحادثة التي حصلت صباح اليوم والله أعلم بحقيقتها، وكثير من الناس يشككون فيها، فسرني أن تقول بأن الناس على اختلاف أطيافهم قد استنكروا هذه الأساليب وقد حذروا من أن يفتح هذا الباب.
نعم. في الاغتيال السياسي أيضا هناك شيء يعني اللي هو الاغتيال المعنوي، أحيانا لا تغتال الشخصية بالقتل المباشر لكن تغتال يعني إطلاق الشائعات وما شابه ذلك، هل هذا يسوق يكون مقبولا في العمل السياسي؟
هذا طبعا من الأساليب الخسيسة الدنيئة التي استوردت إلينا من غيرنا، وإلا فالناس ما زالوا يختلفون منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى في مع الكافر أن نذكر محاسنه وألا نتكلم عنه بما ليس فيه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا اختلافات سياسية واختلافات فقهية واختلافات في الرؤى وتقديرات المواقف، لكنهم أبدا ما لجأوا لمثل هذا الأسلوب الخسيس الذي جاءنا من المدارس الوضعية من النازية والفاشية والشيوعية وغيرها، هؤلاء الذين يعمدون إذا أرادوا أن يتخلصوا من خصم ما أن يغرقوه في بحر من الشائعات، قد يسمونها الحرب النفسية أو يسمونها الحرب الأيديولوجية أو حرب الأفكار أو حرب الإشاعات أو غير ذلك، وبعضهم كتب في ذلك كتبا، حتى من بعض رؤساء المخابرات ممن لا يرجو لله وقارا يغرق الخصم الذي يريد التخلص منه في سيل جارف من الإشاعات تتناول ذمته المالية وعرضه الشخصي نسبه وعقله
وأهله
وأهله وهيئته، ويتكلم في أزواجه في أولاده في آبائه، ولا يترك له فضيلة إلا سلبها ولا رذيلة إلا أسبغت عليه وألصقت به، من أجل أنه بعد ذلك لو أنهم قتلوه أو سجنوه أو أخرجوه لا يبكي عليه باكي.
نعم. تعال نواصل في هذا الأمر لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضية الاغتيال السياسي وبينتم أنه لا يسوغ في شرعنا هذا الأمر سواء كان اغتيالا يعني
حسياً
أو معنويا. بعض يتساءل يعني يقول أصلا قضية الاغتيال في الشريعة هي ليست صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في الإسلام إيماء ولا فتك، إن الإيمان قيد الفتك والنبي لا يومئ. هذه أصلا يصح هذا الأمر؟
نعم هو يصح. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة فجاءه عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان بالحكم ابن أبي العاص، وكان أخا له من الرضاعة، جاء به ليبايع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كف يده فألح عليه عثمان عليه من الله الرضوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعه. فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أما كان منكم رجل رشيد حين رآني قد امتنعت عنه أن يقوم إليه فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا ما يتعارض مع ما سبق ذكره، فتلك أوامر مباشرة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لكف أذى أولئك الذين كانوا يؤذون الله ورسوله من أمثال كعب بن الأشرف. وأما المنفي هاهنا فهو قضية الإشارة والإيماء لإنسان يعني قد أمن وجاءنا، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يشير يغمز بعينه أو يشير بيده من أجل أن يراق دمه هذا مما يتنافى مع الأخلاق النبوة.
نعم. من ناحية أخرى الحاكم الذي يباشر عملية اغتيال أو يصدر أمرا، هل هناك شروط لابد أن تتوافر فيه ليصبح فعله شرعيا؟
نعم، لابد أن تكون منطلقاته شرعية، يعني لابد أن يكون هذا الحاكم منطلقا من أساس شرعي بأنه يريد نصرة دين الله، إعلاء كلمة الله، الضرب على يد المفسدين في الأرض، كف أذاهم عن عباد الله المؤمنين. هذه المنطلقات، ما يكون من أجل أن فلانا سبه أو أن فلانا أساء إليه لأنه بشر، يعني ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سب رجل أبا بكر رضي الله عنه فغضب فاستأذن بعض الناس في قتله، غضب أبو بكر رضي الله عنه أشد من غضبه الأول، وقال ما كان هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان يمشي في المسجد النبوي فداس على رجل نائم وهو لا يراه، فالرجل قام فزعا مغضبا وقال لعمر: أمجنون أنت؟ قال عمر: لا. فأراد بعض الناس أخذه فقال: دعوه، قد سألني فأجبته، انتهى الأمر. ولذلك الآن الاغتيالات التي تحصل من قبل أكابر المجرمين إنما تكون بأسباب أبعد ما تكون عن الغضب لدين الله أو الانتصار لشرع الله أو المنع الفساد في الأرض وغير ذلك، وإنما تكون انتقاما لأنه دبج فيه مقالا أو ألقى فيه في ذمه قصيدة أو أنه قد انتقد بعض مواقفه وقراراته وما إلى ذلك، فيعمد إلى التسليط بعض الناس عليه فيغتالونه.
نعم، في بعض الأنظمة العسكرية تكون هناك خلافات بين رتب الجيش أو حتى الأجهزة المختلفة في الدولة أو نوع من الصراع القوى في داخل الدولة، فربما ينفذ الأقوى يعني عمليات تتخلص بها من الذين هم منافسون في الرتب العسكرية أو شيء من هذا القبيل، وربما إذا سئل يعني حتى في مجالس خاصة يعني تجد الجواب بأن هذا لمصلحة البلد ولا يحصل هناك افتراق للشمل ونوع اقتتال بين أجهزة الدولة.
نعم، هذه شريعة ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، وليست من دين الله في شيء، وهي قديمة ليست من اليوم، يعني فيما مضى رأينا من الخلفاء من يقاتل أخاه كالذي كان بين الأمين والمأمون، ورأينا أيضا من يعمد إلى خصومه فيبيدهم في عشية أو ضحاها. فهذه ليست من دين الله في شيء ولا من أخلاق المسلمين في شيء. وأما الكونها لمصلحة الوطن فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني كل يقول من أجل مصلحة الوطن. ورأينا الآن من يلتقي مع اليهود ويدعو إلى التطبيع ويقول المصلحة العليا للوطن، ورأينا من يكتب يستدعي الأمم المتحدة يدعوها لبسط سيطرتها على كامل التراب السوداني ويقول من أجل مصلحة الوطن. وقس على ذلك فيما مضى من ذهب إلى تل أبيب في يوم عيد الأضحى وأحرق قلوب المسلمين وشق صفوفهم، قال أيضا من أجل مصلحة الوطن. فهذه يعني شماعة يعلق عليها الجميع غدراتهم وفجراتهم، والله عليم بذات الصدور.
لكن كيف نجمع بين هذا وبين يعني معروف أنه في الشرع إذا يعني دعا اثنين الإمامة أو الخلافة أو الرئاسة فيقتل أحدهما حفاظا على مصلحة
البلد؟ نعم، هو أخي ويس نحن ما ينبغي أن نعمد إلى إسقاط نصوص شرعية على واقع غير شرعي. نعم، نصوص شرعية في حق خليفة مبايع من المسلمين
بشكل حر ونزيه
ومنفذ لشرع الله عز وجل، معلن لكلمة الله. أما هذه الأوضاع المهزوزة التي فيها ما فيها وهي أبعد ما تكون عن شرع الله ودينه، ما يمكن أن نأتي بهذه النصوص. ولذلك أنكر الحسن البصري رضي الله عنه على أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث الحجاج بن يوسف بحديث العرانيين، لأن الحجاج بن يوسف كان رجلا سافكا للدماء وقتل من العلماء ومن الأخيار ومن البراء خلقا كثيرين، فما يمكن أن تأتيه بالنص تصرف نبوي صادف أهله فيتخذ الحجاج من ذلك تكئة من أجل أن يباشر
في الجرائم. وحادثة العرانيين كان فيها شدة وغلظة من سمل الأعين،
كان فيها شدة وغلظة تليق بتلك الحال وهي مناسبة لحكمة النبوة.
نعم، هل هناك في الزمان الحالي يمكن أن نلخص يعني جملة من المواصفات يهدر بها دم الشخص بحيث يمكن يعني يقتل شيء؟
ما نستطيع، هي منصوص عليها شرعا. يعني الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل أصولها ثلاثة: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والنفس به النفس. ألحق العلماء بها جرائم تندرج تحتها، فمثلا عمل قوم لوط أجارنا الله إياه، وكذلك من أتى بهيمة، وكذلك السارق في المرة الخامسة، وكذلك المحاربون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وبعضهم ألحق هذا بالمرتد، وكذلك الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف. ومثله أيضا ما ذكرته، إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما كائنا من كان. كذلك داعية الفتنة، من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فالمقصود بأن هناك جرائم محددة منصوصا عليها، وفي بعضها خلاف بين أهل العلم، يعني ليست محل إجماع.
نعم، هنا يعني في بعض هذه الأحداث التي تحصل خاصة لما تكون هناك بين المسلمين خصومة سياسية، ويعني تحصل مثل هذه الأحداث، ربما تكون محاولة اغتيال أو حتى قتل، أو ربما يكون فيها إيذاء وجرح، ويكون ربما المصاب هنا مسلم والذي يتشفى هنا أيضا يكون إيش مسلم. يكون مسلم، ويقول قائلهم يقول لم آمر بها ولم تسؤني، هل هذا يسوغ من المسلم أن يقوله تجاه شخص ربما يكون مسلما أو كذا؟
هو حقيقة طبعا هذه الكلمة لا هي آية ولا هي حديث، وإنما كلمة خرجت من فم رجل كافر في ذلك الوقت، وهو أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، لما رأى بعض الكفرة يمثل ببعض المسلمين بعد غزوة أحد فقطعوا آذانهم وجدعوا أنوفهم وبقروا بطونهم وفعلوا بهم الأفاعيل. فأبو سفيان قال: لم آمر بها هذه المثلة ولم تسؤني، يعني لما بلغتني ما حصل لي شيء من الأسى أو الكذا. فهذه الكلمة هي سارت مثلا، صارت مثلا، وربما يقولها المسلم أحيانا وهو محق فيها. فمثلا لما قتل رابين، هذا رئيس وزراء اليهود في وقته والذي أحدث في المسلمين مجازر عظيمة، وقتل بيد يهودي، ممكن للمسلم أن يقول: لم آمر بها ولم تسؤني. وكذلك لو أنه قتل عدو من أعداء الله ممن يتسمى بأسماء المسلمين، قتل بيد مسلم أو كافر، يمكن للإنسان أن يقول: لم آمر بها ولم تسؤني.
يعني لكن في الأصل إذا كان الشخص الذي تعرض للأذى مسلما،
لا، ما ينبغي، كيف ما تسوؤك إذا كان القتيل مسلما ولو كان مستورة الحال، فما ينبغي لك أن تقول هذا، بل ينبغي أن تأسى وتتألم. فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه.
وإن كنت صاحب سلطة أن تسعى في استجلاب حق هذا.
نعم.
هذا الرجل، ألا تقع مسؤولية على العلماء والدعاء في أنهم أحيانا يطلقون أحكاما أو يقولون كلاما بحق أشخاص، ربما يتحمس آخرون ويذهبون فيقتلونه أو شيء من هذا القبيل؟
نعم، جزاك الله خيرا. ينبغي للعالم إن كان عالما حقا أن تكون ألفاظه منضبطة بضوابط الشرع، وكذلك الداعية إلى الله عز وجل، لئلا يكون هو نفسه من مثيري الفتن أو من مثيري الشغب. ولذلك في مثل هذا المقام ينبغي أن نبدأ ونعيد ونقرر في أذهان الجميع أن علماءنا مجمعون على أن إقامة الحدود وضرب الرقاب منوطة بالحاكم، فإن قام بها فهو في ذلك مشكور مأجور، وإن قصر فيها فوزره على نفسه والله تعالى سائله، لكن عدم قيامه بذلك لا يسوغ لي القيام. لذلك البعض الناس يعني ممن سب الشريعة وأقذع في ذلك وكتب كتب في بعض بلاد الله، لما عمد بعض الشباب إلى قتله العلماء استنكروا ذلك، قالوا: حتى لو حكم عليه بالردة شرعا فإن إنفاذ الحكم ليس موكولا إلي وإليك، ليس موكولا إلى الأفراد.
نعم. إذا قام شخص أو يعني ونفذ عملية اغتيال فقتل مسلما بهذا العملية، هل هذا المغتال يعتبر شهيدا؟
مرة أخرى،
إذا نفذت عملية اغتيال وسقط فيها مسلم وهل يعتبر شهيدا؟
نعم، قد مضى معنا في حلقة الشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الشهادة في نحو من 20 خصلة قد عدها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك قال هو وغيره من أهل العلم بأن هذه الموتات جميعها يجمع بينها الشدة، لأن فيها شدة وألما. فما في شك بأن الذي يقتل في مثل هذه الحوادث إنما تكون قتلته شنيعة، ولذلك نرجو له الشهادة إن شاء الله.
نعم. طيب، الشخص الذي ينفذ عملية اغتيال مثل ما ذكرتم أنها لا ينبغي أن يباشر الفرد العمل من تلقاء نفسه، فإذا فعل ذلك ما هو حكمه في الشرع؟
حكمه بنيته، لكنه حصل منه افتيات على السلطان. يعني نيته، إذا كانت نيته إعلاء كلمة الله والانتصار لدين الله والغضب لحرمات الله أن تنتهك، فهو مأجور بنيته تلك،
لكنه ربما يجر سوء على البلد كلها.
نعم نعم، أنا أقول يعني بالنظر إلى النية، بحسبها، بالنظر إلى النية، إذا كانت نيته الغضب لحرمات الله أن تنتهك والانتصار لدين الله والانتقام من أعداء الله فهو مأجور، لكنه لو أقدم على هذا دون أن يستشير أهل العلم وقد استبد برأيه حتى جر على المسلمين ويلات ونكبات، فهو ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وحسابه على الله عز وجل.
ويعتبر هنا آثما أم؟
ما في شك، إذا جر على الناس، لأنه لا يكفي صلاح النية.
نعم.
لا بد مع صلاح النية من صلاح العمل.
نعم.
لا بد، من صلاح العمل مع صلاح النية، أما مجرد أن نيتي حسنة ثم بعد ذلك. إحنا ما نشك بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت نيته حسنة لما قتل بني جذيمة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع
خالد.
ما نشك أن أسامة بن زيد كانت نيته حسنة لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنفه وشدد عليه.
نعم. وبالتالي هنا يميز بين النية الأصلية وبين عواقب الفعل
ومآلاته.
نعم. البعض يسأل يقول هل عمليات الطعن التي يقوم بها بعض الشباب في فلسطين ضد مستوطنين وغيرها تدخل أيضا ضمن عمليات الاغتيال ولها حكم الاغتيال؟
أما المجاهدون في فلسطين فينبغي أن نكف ألسنتنا وأن نعصم قولنا من الخوض في ذلك، فإن القوم في ميدان الجهاد ولهم علماؤهم وفقهاؤهم وأهل الميدان فيهم، وهؤلاء العلماء والفقهاء هم أقدر على ميزان المصالح والمفاسد هناك من أرض الواقع. فنصيحتي لإخواني الدعاة وأهل العلم بألا يخوضوا في ذلك، فمن كانوا في عافية وبين أهليهم وأولادهم ما ينبغي أن ينظروا لأهل الميدان.
نعم. وبالتالي أيضا لهم أحكامهم أحكام جهاد ولا تنطبق عليهم هذه.
وعندهم أنا أقول ما أقول لأهل الميدان أقصد عامة الشباب، وإنما عندهم علماؤهم وفقهاؤهم الراسخون.
نعم.
وهم مأجورون إن أصابوا وإن أخطأوا.
نعم. عمليات الاغتيال المعنوية حينما توجه للعلماء والدعاء وأهل الصلاح هل يكون لها حكم أشد من العمليات الاغتيال التي تحصل في إطار العمل السياسي؟
هو الذنب يتضاعف وزره بتضاعف الآثار المترتبة عليه، فإن توجيه الطعن إلى العلماء والدعاة في أعراضهم وفي أنفسهم وفي علمهم وفي عملهم وفي شخصياتهم ينتج عنه من الفساد الشيء العظيم، من تنافر القلوب وانفضاض الناس عنهم وزهدهم فيما يحملون من علم ودعوة وتشكيك فيما يبثون للناس من مفاهيم وتعاليم، فيصبح الناس بعد ذلك أشبه بالعراة الذين يمكن أن يتلقفون قول كل قائل ويغزوهم كل فكر وافد. ولذلك أقول الطعن في العلماء لا كالطعن في غيرهم، فإن ذلك شر عظيم.
نعم. كيف يمكن أن نقول مقالة مختصرة في تأطير قضية الاغتيال وتبيين الجائز من الحرام فيها بحيث تصبح هي المعيار الذي يعتمد في النظر؟
نقول أولا الأصل في قتل الغيلة أنه محرم.
نعم.
ممنوع. ثم ثانيا نقول من عرفت عداوته لله ورسوله وكان بقاؤه شرا مستطيرا فأمر الحاكم المسلم المطبق لشرع الله العامل بهدى الله بقتله فذاك سائغ، وكذلك من عرفت عداوته لله ورسوله فحكم أهل الحل والعقد من العلماء الثقات والأئمة المرضيين بقتله فذلك أيضا سائغ. رابعا بأنه لا يسوغ لواحد من الناس أو لفئة من الناس بأن تستبد بقرار كهذا بما يترتب عليه من وصم الإسلام وأهله بالاغتيال أو بالإرهاب كما يسمونه، فإن ذلك لا يسوغ لأن الشر هنا ليس قاصرا وإنما يتعدى لغيره.
نعم. محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية حمدوك اليوم في السودان، هل لكم تعليق معين حول عموم الحادثة؟
والله أنا تابعت يعني بعض ما كتب ويكاد أولو الألباب يجمعون على أنها حادثة مصطنعة ليس فيها أثر لصدق، حتى من آخر ما قيل بأنه لم يكن في السيارة أصلا. وهذه الحادثة يعني بعدها بقليل من تفقدوا المكان ما وجدوا سيارة لشرطة ولا لجيش ولا لدعم سريع ولا لأمن، والشارع مفتوح والأمور تمضي. وقناة الجزيرة عرضت واحدا من الناس ممن يسكنون فوق المكان الذي حصل فيه الحادث، قال ما كان هناك يعني سيارة فجرت أصلا، وإنما كان هناك يعني شيء وضع بين الشجر
نعم
وما أثمر شيئا سوى احتراق يعني بعض الأشجار في ذلك المكان.
لكن هل من رسالة عامة توجهونها لمن يقف وراء الأمر؟
أي نعم، مهما يكن من أمر فما ينبغي فتح هذا الباب، والحكومة رئيس الوزراء هذا تشهد على نفسها بفشلها وإخفاقها، والناس يوما بعد يوم ينفضون عنها وينادون بسقوطها وذهابها، فليس هناك مصلحة لعاقل أبدا في أن يتبنى شيئا كذا، خاصة أن الرجل المستهدف ليس بذي
ليس شخصية قوية وذات رأي كبير في الدولة،
نعم ليس بذي ثقل سياسي ولا فكري ولا اقتصادي، ولا عالج مشكلة ولا أوجد حلا. فلذلك أنا أوجه رسالة لعموم أهلنا في السودان بأن استتباب الأمن وحفظ السلم والاتفاق على مسلمات لا نتعداها جميعا، هذا يمكن أن يعبر بنا إن شاء الله إلى شاطئ السلام.
نعم، هنا تعليق، يعني هو ربما لا يكون سؤالا، من أم علي خليفة تقول: يقال دائما انظر إلى المستفيد من الجريمة، حمدوك شخص غير مهم وجوده، هكذا هي تقول، أو عدمه لا يغير شيئا، لذلك محاولة الاغتيال التي جرت بالسودان غالبا مصطنعة، الجهات الخارجية تتبع لها هذه الحكومة، ظل دأبها في كل البلاد الأخرى أن تختلق الحوادث لإلقاء التهم على جهة ما، ثم معاقبة تلك الجهة في عملية ملفقة، إما للتوصل إلى هدف أو للتمهيد لعملية أكبر يتم اغتيال شخص آخر فيها مهم. هي طبعا تكتب تقول حميدتي مثلا، لأنه هو الوحيد الممسك بزمام الأمور في السودان، أما حمدوك فوجوده مثل عدمه والله تعالى أعلم، هكذا تقول. الخلاصة من كل هذا الحدث، لعل نقف وقفة، استخدام مثل هذه العبوات من أي طرف سياسي كان
غير سائغ،
غير سائغ،
نعم،
حتى ترويع الناس، حتى لو لم يقتل أحد،
حتى ترويع الآمنين، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما،
يعني لا يقول والله لم يصب أحد فخلاص،
لا مجرد الترويع والحصول الزحام وتعطيل مصالح الناس هذا كله ممنوع.
طيب، قضية أن الإنسان يبدأ مثل هذا العمل في بلد لم يعهده،
نعم، هذا يكون عليه وزره ووزر من تبعه،
نعم
نعم، لأن هذا يفتح بابا للشر ما عرفناه.
نعم، مسؤولية حراسة الناس من مثل هذه العمليات
تقع على أهل العلم والدعوة، تقع على أهل السياسة، وتقع على أهل الفكر، ينبغي أن يتعاون الجميع على النهي عن مثل هذه الممارسات وتجريم فاعليها. وأنا أقول بأن هذا معهود، يعني كما قالت الأخت، من مخابرات في دول عربية قريبة وبعيدة تدبر مثل هذه الحوادث المفتعلة، ولا تبالي حتى بأن يسقط قتلى أو جرحى من أجل أن تصل إلى هدف معين، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة.
ونسأل الله السلامة لجميع لجميع الناس.
آمين.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، الاغتيال وإن كان مسموح به شرعا فهو في حالات ضيقة يباشره ولي الأمر وضمن شروط مخصصة، المجتمعات الآمنة لا يصح أن يدخل فيها ما يعكر أمنها وسلامتها ويروع مواطنيها، التصفية السياسية والمعنوية تسمم المجتمع وتثير الضغائن وتؤسس لعلاقات غير سوية بين الناس، الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين، نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.